بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من الألفاظ الذي قيل بوضعها للإطلاق علم الجنس. أنا بس أمر مرور سريع على علم الجنس حتى أطبق، بعدين أدخل في المورد الثالث. علم الجنس مثال مثل أسامة. لا شك أن أسامة كأسد لا تعين له في عالم الخارج، فنحن عالم الخارج أسامة كأسد كلي قابل للصدق على كثيرين. وبهذا الاعتبار كما أن أسد يكون مطلق لأنه شائع في جنسه، كذلك أسامة مطلق لأنه أيضا شائع في جنسه من جهة الخارج. إنما الكلام هل يوجد فرق بين أسامة وبين أسد أم لا؟ قلنا في المسألة أو لا. قول لمشهور العلماء، حيث يرى مشهور العلماء أن أسد موضوع لله بشرط المقسمي، بمعنى الطبيعة مع عدم لحاظ أي شيء فيها، أما أسامة فهي موضوعة للطبيعة مع لحاظ تعينها في عالم الذهن مو في عالم الخارج، مع لحاظ تعينها في عالم الذهن، بمعنى عندما يكون المتكلم يريد أن يكون طارد للطبائع الأخرى كبقر وشجر وحجار يستعمل أسامة، مو هم بس ينظر إلى الطبيعة، ينظر إلى الطبيعة ويطرد الطبائع الأخرى. إذا كان هم بس ينظر إلى الطبيعة شي عبر أسد، أما إذا هم أنه يبين الطبيعة ويطرد الطبائع الأخرى لا بقر، فشي يقول أسامة. هذا رأي المشهور. الفارق عند المشهور شنو؟ أسد لا بشرط المقسمي، أسامة الطبيعة مع لحاظ تعينها في عالم الدنيا. المرحوم أشكل على هذا الرأي بإشكالين. الإشكال الأول، الطبيعة المقيدة باللحاظ موطنها الذهن، فإذا أردنا أن نقوم بعملية الحام فلا بد من تجريدها عن قيد الذهنية، لأن الحمل الشائع الصناعي هو اتحاد في وعاء الخارج، فلا بد من إسقاط قيد الذهنية حتى يصح الحمل، وهو تجوز. وبوجداننا نحن نشعر أن قولنا مثلا هذا أسامة ليس في البين أدنى تجوز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه محذور اللغوية. محذور اللغوية شنو؟ محذور اللغوية شنو؟ بأن نقول الواضع وضع كلمة أسامة بشرط تقيدها في عالم الذهن، لكنه في دائرة الاستعمال دائما تستعمل مجردة عن شنو؟ عن قيد الذهن، فعملية مرفوضة لأن الواضع سيضعها بقيد، إلا أنه في دائرة الاستعمال استعملت مجردة عن القيد. شنو فائدة الوضع بهذه الكيفية؟ وضع شيء بكيفية إلا أنه في عالم الاستعمال لا نستعمل تلك الكيفية، هذا الوضع يصير وضعا لهوية. هذا الجواب. بهذا يرى المصنف أن رأي المشهور في التمييز بين أسد وأسامة بمثل هذا التمييز ممنوع. خب أنت تفضل، أنت تفضل، يلا أنت تقدم إلى الأمام. ما الفرق بين أسد وبين أسامة؟ يقول هم أسد هم أسامة موضوعان لله بشرط المقسم، ولا أرى أدنى فارق في دائرة الموضوع له والمعنى الموضوع له، لا أرى أدنى فارق بين أسد وبين أسامة، فهما في عالم الموضوع له واحد، وكلاهما على سبيل الله بشرط المقصد الطبيعة مع عدم لحاظ شيء أصلا أصلا أصلا، وإن كان لا بد من فرض فارق بين أسد وبين أسامة فهو فارق لا في عالم المعنى بل في عالم الله، على وزان تفريقنا بين التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي، فإن التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي في عالم اللفظ وإلا بعالم المعنى احنا ما عندنا تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي. التأنيث ما كان مشتملا على الوضع، والتأنيث المجازي غير مشتمل على الوضع، غايته بعض الألفاظ مع أنها ليست لها وضع من حيث المعنى لكن في عالم اللفظ ننزل عليها أحكام التأنيث. ها هنا أسامة من حيث عالم المعنى لا فرق بينه وبين أسد، أجل أسامة يعطى بعض آثار التعريف مثل ممنوعية دخول الألف واللام عليه، كما أن المعرفة لا يمكن إدخال الألف واللام عليها كذلك أسامة لا يمكن إدخال الألف واللام عليها، مس لأثر في عالم اللفظ بلا أن يكون هناك تأثير على عالم المعنى. هذا رأي المرحوم في هذا المسألة. خلنا نطبق لك هذا حتى أدخل في البحث البحث. ومنها يعني ومن الألفاظ الذي قيل أنها موضوعة للإطلاق علم الجنس كأسامة، وفي المسألة رأيان في يا مسألة في بيان الفارق بين أسد وبين أسامة. الرأي الأول القول الأول، والمشهور بين أهل العربية أن أسامة موضوع للطبيعة لكن لا على سبيل الله بشرط المقسم، أن أسامة موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل موضوع للطبيعة مع لحاظ تعينها الذهني بما هي متعينة بالتعين الذهني، لحاظ تعينها الذهني التكمل، وإن لم تكن متعينة في عالم الخارج. ولأجل هذا ولأجل أنها فيها شمة التعين ولو التعين الذهني، ولذا يعني ولأجل التعين الذهني يعامل مع أسامة معاملة المعرفة. يعني شو معاملة المعرفة؟ أي بدون أداة التعريف، يعني بدون إدخال أداة التعريف عليها. هذا رأي المشهور. أنت احكي الشيخ عنده مطلبين، المطلب الأول ينسف قول المشهور، المطلب الثاني أنت شلون تفرق بين أسد وأسامة، هذا مطلبين، المطلب الأول. لكن التحقيق عندي أن أسامة موضوع لصرف المعنى، أي ألا بشرط المقسمية، ولا فرق في عالم المعنى بين الأسد وبين أسامة لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنسي، يعني كأسد كاسم الجنسي. نعم الفارق بين أسد وأسامة، نعم التعريف في أسامة لفظي بخلاف أسد فإنه ليس بمعرفة لفظا. تريد مثال أنه لا فرق بعالم المعنى وإنما الفارق عالم اللفظ، كما هو الحال في التأنيث اللفظي، فإن التأنيث اللفظي بحسب عالم المعنى ليس بمؤنث، وإنما بحسب عالم اللفظ هو مؤنث، لأن المؤنث هو شنو؟ من له فرج، والدار هو ليس مؤنث حقيقي وإنما هو مؤنث لفظي، ليس مؤنثا حقيقيا وإنما مؤنثا لفظي. وإلا هاي وإلا يعني شنو؟ وسأذكر إشكالين على رأي المشهور، وإلا شروع في رد المشهور، وإلا قلت إشكالين عنده، وإلا يعني رد على نظرية المشهور. وإلا لو قلنا أن الموضوع له الطبيعة المقيدة بالقيد الذهني فحملها بالحمل الشائع الصناعي يستدعي المجازية، إذا الذهني لا يحمل على الخارجي إلا بالتنازل عن قيد الذهنية، وإلا لما صح حمل أسامة على الأفراد الخارجية بلا تصرف وتأويل، لأنه أسامة على رأي المشهور كلي عقلي يعني ذهني، كلي عقلي يعني موطنه الذهن، وقد عرفت أنه لا يكاد صدق أسامة على الأفراد والحال صحة حمل الأسامة على الأفراد بدون تأويل ومجاز، كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في أسامة بإرادة حق المعنى بدون قيد اللحاظ، اشبي هذا التصرف تعسف لا يكاد يكون بناء على القضايا المتعارف عليه، إذ القضايا المتعارفة هي شائع صناعي، لذا سميت شنو؟ متعارفة لأنها شائعة، فالقضايا المتعارفة هي الشائعة، والشائعة ليس فيها أدنى تجوز. هذا الإشكال الأول، إجاك الإشكال الثاني على رأي المشهور وهو لغوية الوضع، الواضع يضع اللفظ إلى معنى لكن بمجرد أن يريد يستعمل هذا المعنى نقول له رجاء استعمله بدون هذا الذي وضعه الواضع، هذا مضحك، أن الواضع يضع لفظ، الواضع شو يضع؟ يقول أضع لفظ الأسامة إلى الطبيعة زائد لحاظ التعين، وإن كنت في عالم الاستعمال هذا قيد التعين مريده، بعد ليش اشترطت؟ ليش اشترطت؟ إذا أنت دائما راح تتنازل، دائما مو غالبا، دائما تتنازل عنه، ما له معنى. أقول لكم والله أنا أضع لفظ الماء، لفظ الماء لمن أضعه؟ للماء المثلج، وإن كنت كلما قلت لك أأتني بماء لا تأتني بماء مثلج، يقول لك إذا سويت إذا أنت غرضك ينسجم مع الماء الغير المثلج، بعد ليش تضع لفظ الماء إلى الماء المثلج؟ الواحد ما عنده شغل عامل يسوي شيء، ما كنت داعي. أنت إذا صار بنائك في عالم الاستعمال تتنازل عن القيد، ليش في عالم الوضع تذكر هذا القيد؟ هذا الجواب كان اللغوية، محظور اللغوية، مع أن وضع أسامة لخصوص معنى بحيث يحتاج إلى تجريده
عن خصوصيته في عالم الاستعمال دائما، لا يكاد يصدر هذا الفعل عن جاهل، فضلا عن أن يكون المتلبس بهذا العمل الواضع الحكيم. جيد، البحث البعض أيها الأخوة، الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم بلا إشكال، وإفادته للعموم بواسطة الوضع. ورجاء لنمثل بمقامنا بمثال العلماء، وإنما كلامنا وين؟ الألف واللام الداخل على المفرد، العالم الرجل. هل الرجل من الألفاظ المطلقة أم لا؟ هل الرجل الألف واللام الداخل على المفرد، الألف واللام الداخل على المفرد، هل من الألفاظ المطلقة أم لا؟ يقول إن دخول الألف واللام على المفرد عد من ألفاظ الإطلاق. جيد، ها هنا عندنا جملة من الدعاوى، أنا الآن ألبلبها إلى ثلاثة دعاوى، ثم بعد ذلك عندي إن قلت قلت منهجي. إذن شنو راح يصير؟ أولا محل كلامنا في لفظ يعد من ألفاظ العموم، وما هو اللفظ الذي يعد من ألفاظ العموم؟ دخول الألف واللام على المفرد. لحد الآن ثلاث أشياء حكينا، الأمر الأول شنو كان؟ اسم الجنس. الأمر الثاني شنو؟ عدم الجنس. الأمر الثالث الألف واللام الداخل على المفرد مو على الجمع. الأمر الرابع النكرة. الأمر الرابع النكرة، هسه احنا بالثالث. جيد، شنو العناوين الخمسة؟ العناوين الثلاثة عفوا، عندي ثلاثة مطالب وإن قلت قلت، عندي ثلاثة مطالب وإن قلت قلت. المطلب الأول، الألف واللام في لغة العرب على كم قسم؟ الألف واللام في لغة العرب على كم قسم؟ ثم ما زلت في المطلب الأول، ثم الألف واللام الذي تدل على الألف واللام الداخلة على المفرد، هل هي من قبيل الاشتراك اللفظي أم من قبيل الحقيقة والمجاز أم من قبيل شيء آخر؟ أبتونا مأجورين. هذا المطلب الأول. مرحوم الشيخ يقول الألف واللام في لغة العرب على أقسام خمسة. الألف واللام في لغة العرب على أقسام خمسة. القسم الأول نسميها بالألف واللام الجنسية، الألف واللام الجنسية، مثل إيش؟ الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة. لا نريد أن نقول كل الرجال خير من كل النساء، وإلا كثير من الرجال دون الزهراء بمراتب، بل كل الرجال غير الأئمة المعصومين هم دون الزهراء بمراتب. ومرادنا شنو؟ جنس الرجل خير من جنس. هذا مرة الألف واللام، هذا الألف واللام شو نسميها؟ الألف واللام الجنسية. الألف واللام استغراقية بمثابة كلمة كل، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان لفي خسر إلا، فالاستثناء استثناء متصل، كل إنسان في خسر إلا فلان. هذه ألف واللام شو نسميها؟ نسميها عمومية، نسميها استغراقية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث يسمى بالعهد الذكري، يسمى بالعهد الذكري. يعني شنو العهد الذكري؟ من قبيل دا قصت لك حكاية، قلت لك رأيت زائد وسلمت على الرجل، هاي الألف واللام شنو؟ عهد، عهد لمن؟ لما ذكرته قبل قليل. مو قلت لك رأيت زيد وسلمت على الرجل، آية ألف واللام عهد لذلك لزيد. يسموها يسموها عهدية ذكرية، يسموها عهدية ذكرية. وعندنا القسم الرابع أنه مو عهد ذكري، عهد ذهني بيني وبينك، بيني وبينك. كنا نحكي عن زيد ما ذكرته، أكو عهد ذهني أنا وياك متفقين على موعد مسبقا، قلت لك الساعة، هاي الساعة عهد إلى ماذا؟ إلى ساعة بيني وبينك، إلى ساعة بيني وبينك، فتسمى هذه اللام عهد ذكري ذهني أو عهدا حضوريا. فالأقسام ثلاثة، طبعا الأقسام الثلاثة كلها في دائرة العهد، في دائرة العهد. فشي يصير عندنا لنا أن هيك نعبر الألف واللام على أقسام ثلاثة، أو لنا أن نعبر أن الألف واللام على أقسام خمسة، إما أن نقول جنسية واستغراقية وعهدية، أو نذكر الأقسام الخمسة. ما زلنا في النقطة الأولى، أقول هذه الأقسام الخمسة هل موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي، بمعنى أن الواضع وضع الألف واللام بتعدد في الوضع فيكون الموضوع له متعدد كحال الاشتراك اللفظي، أم أنه الألف واللام موضوعة لأحد الخمسة واستعمالها فيما سواها يكون مجازا متجوزا؟ ياهو من عدل، هل الألف واللام في أقسامها الخمسة على سبيل الاشتراك اللفظي، أم أنها في أقسامها الخمسة على سبيل الحقيقة والمجاز؟ طبعا أنت كمل، أو فلنقل أنها موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي، أو نقول على سبيل الاشتراك المعنوي، فيما لو أمكن أن نوجد جامعا بين الجنس وبين العهد وبين الشمول، إذا قدرنا نوجد جامع. أما إذا ما نقدر نوجد جامع بعد ما له معنى نستر شنو؟ الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي قد أخذ في حقيقته ما له وجود الجامع، ولو كان ذلك الجامع جامعا اعتباريا مو بالضروري جامعا حقيقيا، لكن حيث أن الجامع في المقام متعذر أو متعسر فلا مجال لدعوى الاشتراك المعنوي. من هنا نرى أن المصنف ردد الأمر بين من ومن؟ بين نظرية الاشتراك اللفظي وبين نظرية الحقيقة والمجاز. هذا المطلب الأول، ولاحظت أن المطلب الأول كان في بعدين، بعد أن الألف واللام على أقسام خمسة وهو ماشي، وبعد آخر ذكر بعنوان استفسار ولم يتصدى لبيان الجواب عنه، بقى شنو؟ فضفاض، بقى مفتوح من دون أن يجيب. هل أنت قائل بنظرية الاشتراك اللفظي أم أنك قائل بنظرية الحقيقة والمجاز؟ لكن حيث ليس بمهم هذا الآن لذا أعرض عنه. جيد، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني علمي بحث. إحنا الألف واللام الداخل على المفرد تارة تدل على الجنس وأخرى تدل على العهد وثالثة تدل على الاستغراق، ألم نقول كذلك؟ والعهد على أقسام ثلاثة. هل دلالتها على هذه الأقسام بواسطة مدخولها وأن المدخول على الألف المدخول على الألف واللام مختلفون، أم أن المدخول واحد؟ رأي يرى اقتناص الجنسية أو اقتناص الاستغراقية أو اقتناص العهدية بسبب المكهول، هذا رأيه. قال إذا كان المراد من قولنا الرجل جنس الرجل، هاي ألف واللام جنسية، إذا كان المراد من رجل كل الرجال، هذه ألف واللام استغراقية، وإذا كان المراد منها العهد فهي المراد بالألف واللام العهدية، هذا رأيهم. فالفارق بين الثلاثة أو بين الخمسة بواسطة ماذا الفارق؟ بواسطة المدخول، هذا رأيه. أنت شنو رأيك شيخنا؟ قال كلا، المدخول هو اللا بشرط المقسمين، هو اللا بشرط المقسمين، الرجل رجل سواء كان أريد منه ألف واللام جنسية كما في قولنا الرجل خير من المرأة، أو كان أريد منه ألف واللام استغراقية إن الإنسان لفي، أو كان الألف واللام أريد منه العهدية بأي أنحاء من أنحاء العهدية، المدخول واحد، معنى واحد، وهو اللا بشرط المقصد، هو نفس ما قلناه في القسم الأول، يا القسم الأول اسم الجنس، ونفس ما قلناه في عدم الجنس، ما عندنا شيء. إذن من تستفيد شيخنا الجنسية والعهدية والذهنية والاستغراقية إذا المدخول واحد؟ من المفرق بين هذه الثلاثة؟ شلون نعرف هاي جنسية أو عهدية أو كذا؟ يقول المهم أنا أقول أن لا تفرق بلحاظ المدخول، هسه يعجبك قول أفرق بلحاظ القرينة الخارجية، فالمميز بين هذه الأقسام مميزا شنو؟ بواسطة القرينة الخارجية، بحيث نعرف هذه الألف واللام جنسية أو هذه الألف واللام عهدية أو هذه الألف واللام استغراقية، نتعرف عليها بواسطة ماذا؟ القرينة الخارجية، مو بواسطة المدخول. المهم المدخول لتلمسه. هذا رأي من؟ المرحوم الشيخ. يقول أو قول أنه بواسطة خليط مركب من القرينة الخارجية والألف واللام، بواسطة خليط من القرينة الخارجية والألف واللام، يعني كما لو قلنا عن أن الألف واللام موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي، بالقرينة نعين أي واحد من ذني الأقسام الخمسة، كيفما كان ليس المفرق بين هذه الأقسام الخمسة هو المدخول، خلافا لما كان يريده صاحب القول الأول، وإنما المفرق شيء آخر. هذا شيء آخر، كيفك كيفك أنت تريد تقول المفرق القرينة الخارجية أو تريد تقول المفرق القرينة الخارجية والألف واللام، كما سيأتي مزيد لهذا المطلب بعد شوية. هذا المطلب الثاني، هذا المدعى الثاني، المطلب الثالث والمدعى الثالث. شيخنا أنت ترى أن الألف واللام تفيد التعيين والتعريف أم لا؟ أفتونا مأجورين. هل الألف واللام مفادها، الألف واللام في أقسامها الخمسة مو في أقسامها الثلاثة، الألف واللام تفيد التعيين، الألف واللام الجنسية تفيد التعيين، الألف واللام الاستغراقية تفيد التعيين، الألف واللام العهدية تفيد التعيين أم لا؟ أيضا يقول المسألة ذا قولين، قول وهو مشهور علمائنا علماء الأدب أن الألف واللام تفيد التعريف في أقسام أربعة من الخمس، الألف واللام تفيد التعيين في أقسام أربعة من الخمس. يا هذه الأقسام الأربعة، أقسام أربعة يا هو. ها، في الاستغراقية وفي الجنسية وفي العهدية بقسميها. المهم لا يكون العهد الذهني، بس العهد الذهني ما فيه تعيين، فقط العهد الذهني ليس فيه تعيين. فالتعريف والتعيين يثبت في أربعة أقسام لا في خمسة أقسام، هذا القول الأول. وبالتالي شو نقول سعيفنا خمسة أو أربعة؟ لأن بعضهم أشكل قال ليش يقولون أربعة، قولوا خمسة. تقولوا خمسة شنو الفرق؟ ليش عدن نقطة التعيين كما يمكن تصورها في الأربعة يمكن تصورها في الخمسة؟ إذا بعدين أبين، لأن بحث فلسفي ما أعرف أخوض فيه، هو ما ذكر على الهامش ومشي. أنا ما دام تعليقة بعض فما أعرف دعتيني الهواية. مهم كلام الآخر يهمني، إن الألف واللام تفيد ماذا؟ التعيين، تفيد التعريف، تفيد التعيين. التعيين على أشكالين. المهم عندنا في كلام في خصوص الألف واللام العهدية الذهنية، هل تفيد التعريف والتعيين أم لا؟ هذا أكو كلام فيه، هذا الرأي الأول. الشيخ شي يريد يقول، الشيخ يقول الألف واللام ليست موضوعة للتعريف والتعيين. هذا رأيهم. لتلاحظون الشيخ شي يسوي، يريد يقوم بثورة ضد علماء الأدب فيما سبق في علم الجنس، هو انتفض على علماء الأدب، الآن بده ينتفض على علماء الأدب. قال أنا ما أقبل عندنا ألف واللام تفيد التعريف. واي حجاية كبيرة، كلش حجاية كبيرة. لم يضع الواضع الألف واللام في لغة العرب لإفادتها للتعيين والتعريف. هذا المسموع من أن الألف واللام تفيد التعريف هذا لا أساس له من الصحابة، وإحجاج كبيرة. يا بإذن شنو هاي الألف واللام؟ قال هاي الألف واللام تزيينية تعريفية بعد ما عندنا. ألف واللام شنو؟ تزيينية. شلون نقول حسن الحسن، حسين الحسين، علي العلي؟ هاي العلي شنو؟ العلي ما تفيد التعريف، لأن التعريف بالعلم، دخول الألف واللام للبركة والتزيين والتكريم والاحترام والتعزيز. مشي. كما نقول في الحسن أنه لا تعريف بالألف واللام، وإنما التعريف بواسطة اسم العلام. ما عندنا في لغة العرب شنو؟ ما عندنا ها شنو؟ ألف واللام تعريفية أصلا، ألف واللام تعريفية ما عندنا. يقول ليش؟ طبعا ما مشبع البحث، فأرجوك التفت لي شو راح أحكي. ليش ما تفيد أنت؟ شنو ليش؟ قال في بعضهم كالعهديات، في بعضهم كالعهديات، في العهديات نحن نسلم بوجود التعريف، لكن التعريف مو بواسطة الألف واللام، وإنما بواسطة القرينة الخارجية، بواسطة القرينة الخارجية. فنقبل التعريف، مو أن نرفض التعريف. لكن التعريف من نشأ؟ لم يكن ناشئا من الألف واللام، وإنما ناشئ من قرينة خارجية. فليس التعريف معلول الألف واللام، كما في الحسن التعريف وليد من؟ وليد العلم، وليس وليد الألف واللام. هنا نقول التعريف ليس وليد الألف واللام، وإنما وليد ماذا؟ الأمر الخارجي. العهديات الحضورية أو الذكرية، الحضورية أو الذكرية، هسه قلت لك الذهنيه باعتبار اكو كلام، العهد الذهني اكو فيه تعريف او ماكو فيه تعريف؟ العهد الذهني بحث فلسفي، هل فيه تعريف ام لا؟ انا ارجعه الى ما بعد دوله خاصه بنحكي به، بس استعيفنا من العهد الذهني. قال اقول لك العهديات فيها تعريف، لكن منو يقوم بدور التعريف؟ كون الالف واللام موضوع على التعريف؟ لا. كون الالف واللام من ادوات المعرفه؟ لا. انا ما اقبل ادوات المعرفه، هم ايش يقولون؟ ادوات المعرفه سته مو؟ اشاره وموصول ومع الاضافه ومع العلم. يقول انا ما اقبل، ما اقبل، ما اقبل. ليس من ادوات التعريف الالف واللام. ليش؟ لانه في العهديات غير العهد الذهني. في العهديات شنو؟ تعريفها بقرينة خارجية وليس بواسطة الألف واللام. اعرفت ليش بالجولة السابقة عن شد أردد؟ قال المدخول ليس هو معين للخمسة، وإنما المعين للخمسة إما القرينة الخارجية أو الألف واللام والقرينة الخارجية. يريد يشير إلى هذا الخلاف. جيد، استفهمني، أقبلنا لك. أنت اسمع لزبيعتي، في العهديات احسمت الموقف، اكو تعريف، لكن تعريفك وين؟ بواسطة القرينة الخارجية. تعال خلينا نشوف في ألف واللام الجنس اكو تعريف لو ما اكو تعريف، وإذا كان اكو تعريف بواسطة ماذا؟ الألف واللام الجنسية. الألف واللام الجنسية اكو تعريف لو ماكو تعريف؟ قال ها الالف واللام الجنسيه اصلا ماكو بيها تعريف. الالف واللام الجنسيه لا تعريف بيها. يا بليش ما تعريف بيها؟ قال تدريش ينحصر طريق تعريفها بطريق لا مجال للتلبس به، لا مجال لتامين التعريف بها الا بطريقه ممجوجة في الجنس. يقول شلون؟ يقول الجنس تدري شلون يعرف؟ لابد أن يعرف بقيد اللحاظ. الجنس، راح أضيف عبارة جديدة، الجنس كالعهد الذهني تعريفه يتم عن طريق القيد اللحاظ، ونحن قلنا قيد اللحاظ نتكهرب منه للمحذورين، محذور التجريد ومحذور اللغوية. رجاء لا تدفعني باتجاه قيد اللحاظ، قيد اللحاظ انا ارفضه. ليش ترفضه شيخي؟ قال لان اللحاظ يوجب ابتلاءنا بالتجريد واحد، ويوجب ابتلاءنا بمحذور اللغويه اثنين كما قلنا قبل قليل. فرجاء لحاظ لتدخلنا، هاي مقدمه. والتعيين في اسم الجنس لا يتم إلا بواسطة قيد اللحاظ. لذا قلت أنا ما أقبل لا في العهد الذهني، ضفت إضافة، لا في العهد الذهني وبعد ولا في الجنس أقبل التعيين. إذن شو صار رأي المصنف؟ تفصيل. أما إذا كانت الألف واللام جنسية أو عهدية ذهنية فلا تعريف، لأن التعريف يبتلى بمحذور. وأما الألف واللام العهدية الذكرية والحضورية فإنني أستفيد التعريف، لكن بواسطة قرينة خارجية، لا بواسطة كون الألف واللام موضوع على العهد الذهني، موضوع على التعيين والتعريف. إذن مقالة الأدب من ألف واللام تفيد التعريف شبيه مقالة لا أساس لها من الصحة. يبقى أكو بس قسم خامس ما تناوله. إحنا عرفنا الآن أربعة، ترى بينا اثنين منهم لا تعريفة لابتلاءها بمحذور، واثنين منهم تعريفيات لكنه بواسطة القرينة الخارجية. يا هل الذي بقي عندنا الألف واللام الاستغراقية. الألف واللام الاستغراقية شنو شيخي؟ تفيد التعريف أو لا تفيد التعريف؟ يقول هذا انتظرني تحت عنوان إن قلت قلت أجيب عنه. واضح القسم الخامس؟ هذه أقسام أربعة. خلي أطبق لك بس هذا المقدار ولو الدعوة الأولى والثانية والثالثة بس يبلي. ومنها يعني ومن الألفاظ الذي يطلق عليها المطلق المفرد ملجم المعرب بالله. يلا النقطة الأولى قلنا ثلاث مطالب راح نتعرض لهم. المطلب الأول المشهور أن الألف واللام على أقسام خمسة، أنه على أقسام المعرف بلام الجنس واحد، المعرف بلام الاستغراق اثنين، المعرف بلام العهد ثلاثة. طبعا العهد على أقسام ثلاثة، العهد على أقسام ثلاثة جيد، عهد ذكري عهد خارجي عهد ذهني جيد. على جيد على نحو هذا شنو على نحو بيمن الدق، مو الدق بالثلاثة، مو الدق بالعهد بأقسامه، الدق بالخمسة. المشهور في الأقسام الخمسة هل على نحو الاشتراك بين الخمسة أو على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى؟ قلنا احنا او معنى ما نقبلها. ليش ما نقبلها؟ لان الاشتراك المعنوي فرع وجود الجامع، وحيث لا مجال لفرض الجامع بين الجنس وبين الاستغراق، لان الجنس قصر النظر على الطبيعه، اما الافراد اما الاستغراق نظر الى الافراد، يعني اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الالي. جيد. والظاهر اجاك المطلب الاول أن هذه الخصوصيات الخمسة نعرفها من المدخول، يقول كلا. والظاهر أن الخصوصية يعني الخصوصيات الخمسة، والظاهر أن الخصوصية الخماسية في كل واحد من الأقسام الخمسة هل هي من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام؟ طبعا من باب تعدد الدال وال مدلول. المهم هذا، ليست الخصوصيات الخمسة بواسطة المدخول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك. لو قلنا أنا بواسطة المدخول للزم المجاز أو الاشتراك، أي راح يوضح. فكان المدخول في كل من الأقسام الخمسة واحد، فكان المدخول على كل حال مستعمل فيما يستعمل فيه الغير المدخول بالألف واللام، وهو اسم النك، وهو اسم الجنسي، وهو اسم الجنسي. يقول وهو اسم الجنسي مدخول الألف واللام كاسم الجنسي. وكما أن اسم الجنس موضوع للطبيعة لا بشرط المقسمي، كذلك مدخول الألف واللام موضوع لله بشرط المقصود. على يقول لك جيد، هاي الدعوة الثانية. إجاك إلى الدعوة الأخيرة الثالثة. الدعوة الثالثة شنو؟ والمعروف أن الألف واللام مشهور الأدباء، والمعروف أن الألف واللام تكون موضوعة لمن؟ ألف واللام معرفة تفيد التعريف، للتعريف أي مفيدة للتعيين طبعا في غير العهد الذهني. يعني في أربعة أقسام علماء الأدب يحكي نظرية علماء الأدب، الألف واللام تفيد التعيين في أقسام أربعة لا في أقسام خمسة. هذا قرأناه احنا بالأدب، هم قرأناه في الكتب اللغوية بوضوح، قرأنا أنه خصوص العهد الذهني لا يفيد التعيين، وإنما ما سواه يفيد التعيين. جيد. وأنت خبير، الآن الشيخ اللي يقول وأنت خبير بأنه هذه النظرية مرفوضة. ليش؟ طبعا ما دا يبين بشكل واضح. مرة العهديات نقبل التعريف فيها، لكن تعريفها بواسطة القرينة الخارجية مو بواسطة الألف واللام خلافا لعلماء الأدب. وأما بالنسبة إلى الجنس فإنه أصلا ما نقبل فيها التعريف، لأن التعريف في الجنس لا يتم إلا بلحاظ قيد اللحاظ، وقيد اللحاظ نحن نمنع دخوله هنا. شوف العبارة، وأنت خبير بأنه لا تعيين، شوف عبارته، في خصوص تعريف الجنس مو في كل الأقسام. لذا شوفون بعض المحققين المعلقين على الكفاية قد أخطأ في شرح هذه العبارة، فرفض التعيين في الأقسام الخمسة. الشيخ الآخر ما يرفض التعيين في الأقسام الخمسة، في قسمين منها يرتضيها لكن بواسطة القرينة الخارجية، وفي قسمين. أولا بأنه لا تعيين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازمه يعني كمل قبل وقبل ولازمه، أي التعين للجنس يكون بقيد اللحاظ، وقيد اللحاظ لا مجال لإقحامه في المقام لمحذورين. شنو المحذورين؟ محذور التجريد واحد، ومحذور اللغوية. شوف العبارة، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف بالألف واللام بما هو معرف على الأفراد لما عرفت من امتناع الاتحاد بالحمل الشائع الصناعي مع ما لا موطن له إلا الذهني. لأنه لو قلنا أن الألف واللام الجنسية معينة بقيد اللحاظ فموطنها الجنس، فحملها على الأفراد بالحمل الشائع الصناعي لا يتم إلا بالتجريد. ومع هذا أولا، ثانيا ومع التجريد لا فائدة في التقييد، لغوية محظور اللغوية، ومعه لا فائدة في التقييد، مع أن التجريد والتصرف في القضايا المتداولة الشائعة في العرف غير خال، يعني ومن ادعى التجريد في القضايا المتعارفة فهو قول تعسفي. هذا مضافا، أقول هذا مضافا بعد ما راح يكرر راح يكرر راح يكرر راح يعيد من جديد محذور اللغوية، وقبل شوية ذكر محذور اللغوية. هذا مضافا إلى أن الوضع، افتح قوس، لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه وإلغاء في الاستعمالات المتعارفة المستمرة على حمل المعرف بالألف واللام أو الحمل عليها، سد القوس. هذا مضافا إلى أن هذا النمط من الوضع الذي يستدعي أنه في عالم الاستعمال التجريد، هذا شنو هذا الوضع؟ كان لهوا كما أشرنا إليه. رأيك شنو؟ فالظاهر أن الألف واللام عندي مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني جنسية كانت أم عهدية، جنسية كانت أم عهدية. فالظاهر أن الألف واللام مطلقا يكون للتزيين على غرار كما في الحسن والحسين، واستفادة التعريف إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال. والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا أشير إلى زعمان.